أرجوك يا جلالة الملك، أرجوك ارحمني.
أرحمك؟ ده أنا هعمل منك عبرة يا خاين يا عميل.
أرجوك، كله إلا النفي، كله إلا النفي، مش عايز أتنفي.
تتنفي؟ طب إيه رأيك بقى إني هنفيك أنت وعيلتك كلها؟
إيه ده؟ هو ينفع عيلتي تيجي؟
إيه؟ قصدي لا، أرجوك أرجوك ما تنفنيش أنا وعيلتي في جزيرة تكون استوائية وجواها كويس كده، ما تعيشنيش في كابوس زي ده. لا بقى كده. طب أنا بقى هنقي أجمل وأحلى جزيرة استوائية بأحسن جو وانفيك انت وكل اللي بتحبهم فيها.
لا لا طبعا، على الاقل خليني اشتغل واجيب رزق بنفسي، انا بحب الشغل بعشق الشغل. لا ما تحرمنيش من الشغل والعمل الشاق.
حلو قوي قوي قوي، انت بقى محروم من الشغل، وهبعت معاك ثروه ما تعرفش اولها من اخرها، وعيش.
قضاء ربنا وقدره،
اهو اهون اني أعيش ملك عظيم بمسؤوليات كبيرة وعملاقة. لا 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 لا. سبقتك يا مغفل، آدي ممتلكاتي والتاج بتاعي، وشوف بقى هتتحمل كل امتيازات ورفاهية الملك إزاي.
لا لا، تاج وملك وثروة، لا سبايا وغنى ورفاهية.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، تعال نفتح مع بعض كتاب Prisoners of Geography، مساجين الجغرافيا. الكاتب تيم هرشال بيقول في كتابه: لو فلاديمير بوتين رجل متدين كما يصف نفسه يعني، تابع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، فأهم صلاة بيدعي بيها كل يوم عبارة عن أمنية وسؤاله واحد مجنن أمه. طبعا محمد أكيد بيتمنى من ربنا أوكرانيا. لا يا عزيزي، الحقيقة إن الكاتب في الكتاب بيتخيل بوتين بيسأل ربنا، بيقول له: ليه يا رب لم تزود تفصيلة جغرافية في الخريطة؟ ليه يا ربي ما زودتلاش اي حاجز مانيع طبيعي كده يقفل الدولة الروسية كده ويخلينا قاعدين مطمنين؟ انا مش طالب غير سلسلة جبال شرق اوكرانيا والصحة والستر بس. دي عزيزي امنية اي حاكم عدى على روسيا على مر القرون. روسيا في سهل، ده زي حلم صعود كاس العالم عندنا كده. ده ببساطة يا عزيزي لان موقع اوكرانيا والمنطقة الغرب روسيا هي مساحة بنسميها The European Plain، السهل الاوروبي. مفيش جبال، هاي وي 14 حارة، الدبابة تمشي بالسرعة اللي هي عايزاها، مفيش كارتة بنزينة إشارة واحدة تقولك هدئ، أنت في ممر الرياح. مساحة بيحتلها واحد من أكبر السهول الممتدة على الكوكب، من أول جبال البرانس على الحدود الفرنسية لحد جبال الأورال في روسيا. مساحة سهل لأي جيش يقطعها ويخش موسكو، مش محتاج معدات حربية أو مؤن. الراجل كان نفسه بس يبقى فيها شوية جبال، مانع جغرافي يسترنا، أي حاجة أتستر بيها أدرى منها. أنا طول التاريخ باخد على قفايا من المنطقه دي، نابليون يخش من هنا، هتلر يخش من هنا. روسيا يا عزيزي طول ما هي موجوده عايزه تقفل هذا السرسوم. خليني اقول لك ان قدر روسيا الجغرافي خلاها من بدايتها دوله في حاله ملحه من الاحتياج بالتوسع. دوله طبيعتها الجغرافيه عايزاها دايما تتنطع، محتاجه طول الوقت تامن نفسها وحدودها. دي عقيده اسمها اتاك از ديفنس، وبدات في عهد اول قيصر لروسيا ايفان الرهيب، ايفان ذا تيربل. على حسب كلام المؤرخ ستيفن كوتكن، في من ايام ايفان في القرن ال16 روسيا قدرت تتوسع بمعدل متوسطه 50 ميل مربع يوميا. على مدار قد ايه يا عزيزي؟ مئات السنين. فضلت عزيزي تكبر وتكبر وتكبر عشان تلاقي نفسها من هذه الانكزايتي مغطية تقريبا سدس مساحة الأرض على هذا الكوكب. أما بقى المؤرخ جوفري هوسكن بيعتبر توسع روسيا ناحية الغرب وناحية أوكرانيا ربما يكون طريقتها الوحيدة للدفاع عن نفسها، حتى لو ده هيخليها أمام الشعوب إمبراطورية شريرة، لأن ده على حسب رأيه مصيرها الحتمي، مصير سابق وجودها نفسه، أو على حسب تعبيره البليغ: Russia has been an empire before being a nation. روسيا أصبحت إمبراطورية قبل أن تصبح دولة. يا ابو حماد، ده القدر والجغرافيا طلعت قاسيه قوي. احنا طول السنين دي كلها ظالمين عمال فلاديمير، احنا فاكرين ان بوتين ده راجل مفترى على اوروبا وعايز ياخد اراضيها. اتاريه سجين للجغرافيا يا عيني، اسير عقيده الاتاك از ديفنس اللي بدا من ايام جدود جدوده. يا عزيزي لا تكن طيب، لو الجغرافيا بتفرض على امه طريقه معينه للنجاه، فالتاريخ هو الوحيد اللي قادر يقول لنا اذا كانت الطريقه دي ناجحه بالفعل ولا لا. صعب طبعا نتخيل فلاديمير بوتين بيصلي كل يوم عشان سلسله جبال خياليه، ولكن سهل نتخيل بوتين وهو بيفتكر مدينته سانت بطرسبرغ برج اللي اتولد فيها، المدينة اللي بناها قيصر حالم من 3 قرون، وكان برضو عنده وقتها أمنية جغرافية ملحة. بدل ما يكون بيتمنى وبيصلي عشان جبال تعزل روسيا، كان بيحلم بمينا صغيرة روسيا تقدر تطل بيها على بحر مفتوح. ما دي الأزمة التانية، انت ما عندكش جبال تحرسك، وما عندكش أكسس لمية ما بتتجمدش على بحر مفتوح، لا منك في شارع داخلي مسطور وسط العماير، ولا منك ماسك ناصية وشايف البحر. السمسار البليغ القيصر ده يا عزيزي بسبب مشكلته الجغرافية هيصنع تاريخ، هيفتح بلكونة روسيا عشان تقدر تطلع من سجنها الجغرافي، عشان روسيا ما تفارقش مسرح التاريخ من وقت هذه اللحظة. القيصر اللي بتكلم عنه يا عزيزي هنا هو القيصر بطرس الأكبر، بيتر ذا جريت. في يوم 29 يناير سنة 1676 بيموت قيصر روسيا أليكسس، ومن هنا بيظهر السؤال من هو القيصر الجديد. أليكسس القيصر الراحل كان متجوز 2، وكما تتوقع هيبدأ يحصل توتر وخناقات بين قصة الزوجة الأولى وقصة الزوجة التانية. لو انت قاعد في ماسورة موسكو هتلاقي على يمينك الزوجة الأولى وأسرتها الميلوسكلافسكي وأبنائها فيودور وإيفان وصوفيا، على شمالك الفريق التاني الزوجة التانية وأسرتها من النارشكنز، وابنها الأهم في هذه الحدوتة بطرس أو بيتر. في البداية الفريق الأول بيتقدم لما فيودور ابن الزوجة الأولى هو اللي بيمسك الحكم وبتنتصر الزوجة الأولى، ولكن بعد 6 سنين من حكمه فيودور بيموت، وهذا عزيزي بينحصر الاختيار بين 2. الكرة بترجع الملعب، عيلة الزوجة الأولى بتطلع ابنها إيفان، أخو فيودور بينزل مع الدكة، الناحية التانية أسرة الزوجة التانية بتنزل بيتر زي ما هو. الوضع بقى بالنسبة للجنيسة الأرثوذكسية ومجلس كبار النبلاء كان محسوم. الاثنين يا عزيزي كانوا مقررين ان هم مش هيختاروا ايفان، هيختاروا بيتر. وده ليه؟ لان ايفان مريض وعنده مشاكل مش بس جسدية ولكن كمان عقلية. بطرس بقى بسم الله ما شاء الله عليه، بطرس الاكبر، وبالرغم ان عنده 10 سنين بس الا ان جسمه ممشوق وكان متحدث لبق، وامه احسنت تربيته طلعته مثقف بفضل المعلم بتاعها ارتمون ماتيفيف، الراجل اللي كان عنده معمل علمي ومكتبة عملاقة. طب ابو حميد وهل هنا ايفان هيسقط على هذه المهزله؟ والله يا عزيزي لو على ايفان فايفان غلبان وماشي بالعلاج، لا يخش يتكلم له هتبقى اخته صوفيا. صوفيا متعلمه وطموحه زي بطرس بالظبط، ولكن حظها في هذا العالم وهذا التوقيت انها يا عزيزي انثى، ست، ما ينفعش يبقى فيه قيصر ست. وعشان كده صوفيا هتلجأ للمؤامره، هتدبر مؤامره مرعبه، هتلعب جيم شطرنج على الحكم، وهسكنها في هذا الجيم هتبقى قوه مهمه جوه البلاط، قوه اسمها بالنطق على قد حاله يعني ستريليتسي. ده عباره عن فيلق عسكري بيحرس القيصر بولاء تام بلغة هذا العصر، الحرس الرئاسي. صوفيا هتسرب كده سرسوب إشاعة بيقول إن القيصر اللي قبل كده يا جماعة لم يموت بطريقة عادية، لأ خوف دور الله يرحمه قتل الرجالة. وبتعمل إيه؟ بتتهم الزوجة التانية أم بطرس إن هي اللي سممته، وإن هم برضو بيدبروا لقتل إيفان أخوها زي ما قتلوا أخوها، هم 3 أخوات. وهنا هيبدأ ما يسمى بالموسكو أبرايزنج. عشرات الجنود من الفيلق المفروض يحرس القيصر بعد ما سمعوا الإشاعة هيروحوا قصر فالس أوفيستس اللي موجود فين؟ موجود في الكريملين. والهدف ايه؟ الهدف إبادة أسرة بطرس النارشكنز. ناتاليا الزوجة التانية أم بطرس هتحضن بطرس ومعاه إيفان أخوه اللي مش شقيق، الاتنين اللي بيتنافسوا على الحكم، هي شايفاها مجرد طفلين هتحضنهم وهي تترش. ومعلمها العالم بطرس اللي حكيت لك عنه أرتمون هيتوسل للجنود ان هم يمشوا بسلام. يا جماعه القيصر فيودور مات موته طبيعيه، وايفان اهو قدامكم ساق سليم، كل اللي اتقال لكم اشاعات، بطرس وايفان اخوات. وهنا الجنود هيقوموا عاملين ايه؟ هيقتلوا المعلم. بطرس هيشوف هذا المشهد قدام عينيه ومش هيتمحي من ذاكرته للابد. جنود الفيلق الاستريتسي اللي حكيت لك عنه بيقتلوا 40 من قرايب بطرس بوحشيه شديده، كل جثه بتتقطع وبتتحط على سنة الحربة وبيحطوها على مدخل القصر على شكل هرم. وفي يوم وليلة بتنتهي المذبحة، مش بس هي اللي تنتهي، طفولة بطرس هي كمان بتنتهي للأبد. وحمد مع احترام اللحظة المأساوية ووفاة طفولة بطرس، بس أنا عندي سؤال، واضح إن جنود الفيلق دول ما كانوش باين على حد والإشاعة كانت سايقاهم، وبطرس المفروض مرشحهم للقيصرة اللي جاي وتبع الناس اللي متهمين بالقتل، فليه الجنود دول ما قتلوش بطرس؟ ذنبهم إيه الناس اللي ماتت الكتير دي؟ وإحنا ذنبنا إن إحنا لسه نكمل الحلقة الطويلة دي؟ الإجابة على سؤال لماذا لم يقتلوا بطرس رايت بسيطة جدا. صوفيا كانت ذكية جدا وهي بتقول لشعيتها، عارفة ان الكنيسة هي اللي اختارت بطرس كقيصر، وقتله هيبقى جريمة ضد الرب، مش مجرد طار بيتاخد من أسرة لأسرة تانية. سألني تقول لي طب الله هي استفادت ايه اصلا من الاول؟ هقول لك ان بعد شهر واحد من المذبحة اللي حصلت دي، كريملين اضطر عشان يحقن التوتر ويقفل سلسلة الدم انه يا عزيزي هيعمل الاثنين. هيعمل ايه؟ هيعين الاثنين قاصرة، الماتش هيخلص 1-1، الفرقتين هياخدوا ذهبي، بطرس هيبقى قيصر وايفان هيبقى قيصر. كده فاضل واحد ما ترضاش في الموضوع ده، مين؟ صوفيا محلولة. إيفان لسه صغير وعنده مشاكل صحية، إذن صوفيا هتبقى هي الواصي عليه. صوفيا يا عزيزي في سن 25 هتبقى القيصر الحقيقي اللي مستخبي ورا طفلين، واحد عمره 16 سنة والتاني عمره 10 سنين. صوفيا عزيزي هتبدأ واحدة واحدة تبعد بطرس عن البلاط، تهمشه، هيبقى يا عزيزي قيصر ريموتلي، هيروح يعيش مع امه في واحده من القرى اللي قريبه من موسكو، ونادرا ما هيروح الكريملين الا لحضور المناسبات الرسميه. نافي بطرس هيشكل شخصيته بشكل غريب جدا، تنشئه ما مرش بيها اي قيصر من قبله. المدحه اللي سكت عليها النبلاء والكنيسه اللي حصلت حق اهله خلقت جوه بطرس كره عميق لموسكو والكريملين. ما كانش طايق طقوس الحكم والمراسم والاجواء دي كلها، والاهم من كل ده ان هو ما كانش طايق جنود الفيلق اللي المفروض بيحمي القيصر، الاستريتسي اللي موجود في كل حته. حتى تاج القيصر ما كانش بيحبه، اولا ما كانش لحق يلبسه، ثانيا هو ما شافش من وراه غير الرعب والدم واحساس دائم بعدم الامان وانه ممكن في اي لحظه يتقتل. لو كان بطرس يطول انه يهاجر بره روسيا كلها ويروح اوروبا كان بالفعل عمل كده، ولكنه كان محظوظ انه يقضي طفولته لمكان اقرب لاوروبا من روسيا، ما يسمى بالجيرمان كوارتر. ده جيته صغير كده كان عمله ابوه القيصر، حي بسيط بره موسكو كان عامله لاقامه الدبلوماسيين والتجار الاجانب اللي موجودين عندنا، لان مثلا كان عندهم عادات زي شرب السجاير، بيلبسوا قبعات، بيحلقوا دقنهم، عادات زي ما تقول كده وقتها كانت غريبه على اهل موسكو. ما ينفعش اهل موسكو يشوفوا الناس لابسه برانيت وحلقه دهنها، صور الحاجات دي للشعب كان بيعمل مشاكل في هذا الوقت. وفي الوقت البروتوكول كان بيقول فيه ان القيصر يجب ان هو يتعلم في الكنيسه، فبطرس المراهق هياخد كل تعليمه من الاجانب اللي نشا وسطهم، الدبلوماسيين، التجار والمحاربين، زي مثلا الاسكتلندي باتريك جوردن اللي خدم في البلاط الروسي وقرر ان هو يعلم بطرس علوم السياسه والحرب. كمان في الجيرمان كوارتر اللي حكيت لك عنه اللي بطرس نشا فيه هيعرف ان العالم اكبر بكتير من روسيا، وهيعرف اسوأ حقيقه ممكن يعرفها قيصر عن بلده. الاجانب هيقولوا له ان بلدك بقالها كتير ما نزلهاش ابديت، احنا لما بنيجي روسيا بنحس ان احنا رجعنا بالزمن. روسيا اكبر بلد في العالم، سكانها اكبر من 8 مليون في الوقت ده، الا انها لا زالت امبراطوريه عايشه في عصور الظلام، الكنيسه بتسيطر على كل حاجه في روسيا، مفيش لا صحف ولا جامعات ولا كتب. موضوع بقى النهضه والثوره العلميه اللي غيرت اوروبا في القرن ال17 ده ما جالهمش، ما عندهاش عليهم كخبر. عشان كده كان سهل ان الاجانب دول ينعزلوا في الجيتو، في الحي ده اللي بناه القيصر اللي قبل كده. هناك الدنيا مختلفه شويه عن موسكو، بتسمح بالحاجات دي. كلام الاجانب وتعليمهم ليه هيزود كره بطرس لموسكو، وكمان هيزود من اشتياقه ان ايه ده، طب ايه بقى اللي بيحصل بره موسكو وبره روسيا، نفتح باب الفريزر نشوف بره العالم بيقول ايه. انا سمعت ان في اختراعات وعلوم بتظهر وحياه ما حدش شافها قبل كده. في مره يا عزيزي هيشوف مركب انجليزي متكسر، هيروح مصلح المركب ويجمعه على بعضه ويبحر بيه. المركب دي يا عزيزي لحد النهارده محفوظه في المتحف البحري في سانت بطرسبرج باسم جراند فادر اوف راشن نيفي، جده البحريه الروسيه. هذه المركب بسبب المركب ده بطرس هيقرر ان هو يغير تماما اهداف حياته. انا عايز ابني سفينه تعدي المحيطات وتكسر عزله هذه الامبراطوريه المتخلفه اللي لسه فوش البايب. على حسب كلام المؤرخ دومينيك ساند بروك، رغبه بطرس النفسيه في انه يهرب ويطلع بره روسيا هتعمل برضه رغبته في انه يغير المكان اللي شاف فيه تروما الطفوله. هيبدا يتعلم بشكل مكثف الملاحه والابحار، حتى لو كان بدايات صغيره كده على الضيق بيتعلم في الانهار والبحيرات. ومساعده باتريك جوردن المعلم اللي حكيت لك عنه هيشكل ما يعرف بالبلاي تروبس، ابناء النبلاء والموظفين وبعض المراهقين الكتير اللي من نفس الجيل بتاعه. هيتقال لهم ان القيصر بتاعنا حابب ان هو يعمل جيش عشان يلعب، عشان يجرب، احنا بنكاري جيم ببجي، بنعمل كاونتر سترايك للامبراطور عشان يتعلم. طبعا المراهقين هيحبوا ان هم يلعبوا العاب حرب، وكمان عشان هيلعبوا مع القيصر فالموضوع هيبقى هاي بادجت مصروف عليه، هيجيبوا لهم بقى ازياء حقيقيه وحصينه وسيوف بجد، هنعمل جيم ايج اوف امبايرز قيصر وحراميه. واحمد انا حاسس بصراحه ان انت برنامجك ميع، بتتكلم على ترهات القيصر لما يقعد يلعب له العاب حروب، ده هيفيده في ايه؟ ما هو استاذ صوفيا قاعده في الكريملين مسيطره على الحكم يا عزيزي. ما هو اللعب ده ايه غير وسيله للتعلم؟ ليفل واحد بنلعب، ليفل 2 بنعمل ثورات، ليفل 3 بنعلن حروب، ليفل 4 نحن حكام العالم عندنا امبراطوريات. بتبدا كده يا عزيزي. الجيش اللي بدا من جيش مراهقين بيلعب لعب عيال هيتشكل منه سنه 1687 ما يعرف بافواج الحرس. دول هيبقوا نواه جيش روسي جديد مفهوش ستريليستي ولا ولاؤه لصوفيا في الكريملين، جيش بيدين بالولاء لصاحب الكره اللي كان بيلعبنا بيتر ذا جريت. وسنه 1689 هتحصل يا عزيزي مواجهه قويه جدا، مواجهه بين مراهق حالم عنده 17 سنه واخت مكاره وداهيه بقالها سنين وسنين عايزه تقتله. صوفيا عارفه كويس قوي يا عزيزي ان كل ما بطرس بيكبر كل ما خطره بيزيد على وجودها في الحكم. في اغسطس 1689 صوفيا هتقود مسيره استعراض قوه وهتاخد قوات الاستريتسي وتخرج بيهم لشوارع موسكو، ولكنها يا عزيزي هتتفاجئ بحاجه غريبه، بطرس بيتحرك في نفس الشوارع وبيقابلها بجيش البلاي تروبس. فاكر الجيش اللي كان بيلعب بيه؟ اهو فريق الناشئين دلوقتي هيحارب. استعراض صوفيا بيتقلب عليها. هنا الطبقه الحاكمه شافت قدامها شاب قوي وسيم عنده طموح عسكري وعنده جيش حقيقي. فجأة هنا بيدركوا الحقيقة، عندنا واحدة ست هنا ما عندهاش شرعية، مجرد وصية على أخ مريض. وفي الكفة التانية شاب حالم معاه جيش جاهز عمل كل ده وهو بعيد عن القصر وبعيد عن كل الدعم. يمكن من كام سنة كانت كفة صوفيا أتقل، ولكن دلوقتي بطرس بقى مستوفي كل شروط الحاكم. مش من مصلحة أي حد إنه يبعد أكتر من كده عن العرش. النبلاء بالتدريج هيبدأوا يبعدوا عن بسيرة صوفيا خالص، وبطرس هيدخل موسكو في موكب منتصر، وعشرات من الستريتسي هييجوا راكعين طالبين مغفرته. بطرس يا عزيزي هيقوم رايح الكريملين وهيحضن أخوه إيفان، وهيقوم لابس لبس القيصر ويحيي الجماهير على مدخل القصر. القصر يا عزيزي اللي كان موجود فيه بيشهد على مذبحة حصلت لمعلمه وحصلت لأهله وناسه. بيتر يا عزيزي هيستغل الفرصة والزخم عشان يبعد صوفيا عن الحكم، هيبعتها على دير نوفو ديفيتش، الدير اللي أي ست بتروحه عشان تعتزل العالم تماما. وهنا يا عزيزي بطرس بيصبح القيصر الحالي، قيصر مختلف بتكوين وتعليم ما حصلش لأي قيصر قبله. مبقاش تحت ايده جيش لعبة أو مركب قديمة، لأ ده كل إمكانيات الإمبراطورية العملاقة دي بقت مسخرة تحت ايده. الإمبراطورية اللي هو لسه لحد دلوقتي بيكره كل تفصيلة في نظام إدارتها، وبالرغم من إنه بقى حاكم روسيا إلا إنه مش مكتفي بيها وبيحلم بالعالم اللي بره هذه الحدود. أحسن حاجة يا عزيزي في أحلام أي قيصر أو زعيم عظيم إنها غالبا بتتحقق. قيصر بيحلم إنه يبني سفن عملاقة تخرج للمحيطات، هنقوله لأ؟ اللي يقدر يقوله لأ اتفضل، إلا إن عكس ناس تانية الطبيعة الجغرافية والمناخية ما ساعدتوش. الراجل يا عزيزي عنده مشكلة، وهي إن بلده ما عندهاش بحر. روسيا بتطل بشكل مباشر على الأركتيك أوشن، وده يا فرحتي بيه محيط متجمد طول السنة. خد بالك يا أبو أحمد، في الجنوب في بحر أسود. ما قلتوش ليه؟ ولا أنت عنصري؟ والله يا عزيزي البحر الأسود أولا بحر لوكال كده، ألمست بحيرة، ثانيا كان في قوة عظمى تانية مسيطرة عليه، العثمانيين. لو بصوا فوق في الشمال هيلاقوا إيه ده؟ في بحر البلطيق، بس ده للأسف مسيطرة عليه السويد اللي هم ورثة فايكنجز، ودول مصنفين أنهم من أقوى ممالك أوروبا. بطرس يا عزيزي لقى إمبراطوريته لاند لوكت، إمبراطورية إبلي. روسيا محرومة من أي منفذ على المياه الأوروبية، لا عارفين نعمل صفقات تجارية، ولا عارفين نطلع طلعات غزو، ولا حتى عارفين نجيب جمبري. أنت محتاج ميناء أو شباك تطل بيه كروسيا على العالم الحديث. وفي سنة 1695 بيتر هيحدد هدفه، وهو حصن أزوف التركي. الحصن لو قدر يحتله ده هيفتح له منفذ على البحر الأسود، ومنه إن شاء الله يفتح كمان منفذ على البحر المتوسط. كمان الحرب على العثمانيين بصراحة مبررة، لأن روسيا في هذا الوقت انضمت إلى ما يسمى بالهولي ليج، ده تحالف عمله البابا إنوسنت الحداشر، وضم فيه إمبراطوريات مسيحية زي النمسا زي روسيا ضد الإمبراطورية العثمانية المسلمة. بطرس حاصل بجيشه أزوف، إلا إنه تفاجئ إن العثمانيين بيدعموا الحصن وبيمولوه بالسفن اللي جنب البحر. شايف بقى هنا ميزة إن يبقى عندك بحر. على الناحية التانية بطرس قوته لسه بدائية، ما معهاش أسطول يقدر يعترض أي حاجة، عشان كده هكون بيتر على العثمانيين فشل، ولكنه رب جواه عناد مرعب، عناد خلاه يخلي 30,000 عامل يشتغلوا على السفن. احنا لازم يبقى عندنا بحرية، وفي 5 شهور بس بيقدر يبني اسطول. ووصل بيه الحصن سنة 1696 ورمى سهم في رسالة واحدة، الاستسلام او الحرب. العثمانيين بيرفضوا ان هم يستسلموا، عشان تبدأ هنا حرب شرسة جدا، حرب وقف فيها بطرس في الصفوف الامامية، وفي اولى معاركه البحرية القيصر الشاب بينتصر على قوة عظمى، واخيرا بيحقق حلم حياته وينتزع مينا على المية المفتوحة. قبل يا عزيز ما تفرح وترقص، خليني اقول لك يا عزيز ده كان مجرد انتصار معنوي مش اكتر. ابو احمد انا عارف الانتصار المعنوي ده زي ما انت بتتصل عليا كده، لا زي ما بتتصلش عليك معنويا، انا متصل عليك وهميا، انت مش موجود، انا بكسب حد مش موجود. معنويا ده انت كسبت حد موجود بس ما كسبتوش قوي، في حالتك انت انا حاربت حد مش موجود وبرضه ما انتصرتش، انا مثير للشفقه. خلاص ابو احمد هنكمش لك نص دعم في التعليقات، كمل كمل ابوس ايدك. راجل يا عزيزي صحيح خد 3 نقط، ولكن المجموعه لسه كبيره. العثمانيين بعد ما شافوا قوته وخطره مستحيل يسيبوه يعدي من البحر الاسود للبحر المتوسط. مش هو كسب مينا؟ خلاص خليه متحاصر فيها. وفي نفس سنه انتصار القيصر بيموت الاخ ايفان، فاكر اخوه المريض، وبالرغم من انه وجوده اصلا من الاول كان وجود شكلي، فكل انظار الكنيسه والنبلاء راحت ناحيه بطرس، بس المره دي مش رايحه له ببصه الحاكم اللي عايزينه يقودنا، لا احنا رايحين هنا نوجهه. بقول لك ايه، انت قيصر امبراطوريه عملاقه، مكانك تقعد في الكريملين تدير شؤونه واخرك بامراض بلاط، انما حروب عجيبه مع قوه عظمى واساطيل ورحاله وعامل لي فيها ابن بطوطه، لا اركز لي يا عم جلان. ها اركز. اللي بيحصل ان في اول سنه لبطرس وهو على عرش روسيا هياخد يا عزيزي اغرب قرار ممكن ياخده حاكم. بعد اسبوع من انتصار قيصر على العثمانيين هيروح قيصر مفاجئ البلاط بقرار جديد، هيعلن عن تشكيل بعثه دبلوماسيه بتضم 250 من سفراء ونبلاء ومترجمين، بعثه هتلف غرب اوروبا بالكامل، بيعمل زي ما تقول كده بي ار كامبين، هدفها انها تساعده انه يلاقي حلفاء يحاربوا معاه الاتراك. لحد هنا الدنيا ماشيه حلاوه، تفكير دبلوماسي ظريف. المفاجاه يا عزيزي هتيجي لما الكريملين يتفاجئ ان بطرس بنفسه مسافر مع البعثه. حضرتك مفيش قيصر في التاريخ خساب موسكو قبل كده الا لو كان خارج عشان يحارب. القيصر مكانه على العرش، مكان مقدس. بالك عايزين نحن هنا نتكلم عن حلم بطرس وليس حلم القيصر. هنا القيصر يعمل لدى بطرس، القيصر بيحقق احلام بطرس مش العكس. بطرس من هو صغير كان بيحلم ان هو يلف العالم، يشوف العالم اللي بره روسيا ده، ينهي هزلة امبراطوريته دي. عشان كده هياخد حاشيه كامله 250 شخص، كانهم بالظبط الحمله الفرنسيه، بس دي حمله هدفها الحقيقي بجد بقى ان هم يسجلوا كل العلوم اللي هيقابلوها ويرجعوا بيها لروسيا. وفي سنه 1697 بتنطلق ذا جراند امباسي، والنبلاء بيشوفوا قدامهم اغرب قيصر في التاريخ. بطرس هيقابل ملوك زي ويليام الثالث في انجلترا، واوغسطس الثاني في بولندا، ولكن معظم رحلته هيكون متخفي ومتنكر في شخصيه رجل عادي من العامه اسمه بيتر ميخالوف. انا يا جماعه مش القيصر، لا انا عم بيتر ميخالوف. بيتر يا عزيزي هيعمل حاجه غريبه جدا على اي قيصر، هيبقى عزيزي اول قيصر صنايعي، اول واحد هيطمح في كرسي الحكم مش كمنصب، لا كخشب. هيروح عزيزي يشتغل نجار ويتعلم هذه الحرفه، هيتعين في شركه الهند الشرقيه الهولنديه، ومره تانية هيروح يشتغل عامل في حوض ديتفورد في انجلترا عشان يا عزيزي يتعلم هناك كل حاجه عن السفن. انا عزيزي اقول لك ان هدف البعثه سوف يفشل سياسيا، لان انجلترا وهولندا مشغولين في ازمه عرش اسبانيا، الازمه اللي هتحول بعد كده لحروب الخلافه الاسبانيه. محدش فاضي يا حبيبي يروح معاك مشوار العثمانيين ده. ولكن برغم من كده بطرس هيروح اوروبا ويتفرج ويشوف اللي بيحصل، وده كان اهم مكسب من البعثه. ملوك اوروبا هيشوفوا البعثه الروسيه مجرد شويه ناس همج جايين لنا كده يفرجوا علينا، ما بياكلوش بالشوكه والسكينه، ما عندهمش اتيكيت. ولكن قصاد احتقارهم ده بطرس هتكون طاقته مختلفه تماما ناحيتهم، هيدرس علومهم بجوع شديد، من اول عزيزي الصناعات الحربيه لحد طب الاسنان. تخيل ان انت عندك قائد هنا فرد بيتحرك لوحده عشان ياخد معاه الامبراطوريه بتاعته، بينقل الامبراطوريه كامله من عصور الظلام للعلم. المشكله يا عزيزي انه انت خارج تستكشف العالم وتتعلم عنه في امبراطوريه انت سايبها ما فيهاش قيصرها. الراجل قيصر سايب وراه امبراطوريه بتغلي، اي حد هيغطي مكانه هيقول لك طب وليه ما امسكهاش انا، ما انا اللي قاعد فيها، انا اللي موجود. وده تقريبا اللي حصل. عشان نشوف في صباح 15 يوليو 1698 رساله بتقول ان قوات الاستريتسي بتزحف بافواجها ناحيه موسكو. ليه؟ هنخلع القيصر الشاب اللي سايب روسيا وراح للسماحلي في اوروبا، سايب العرش وراح يشتغل عامل او نجار. مشكله عزيزي ان بطرس لما بيقول هذا الخبر بيقوم رادد وقايل مسافه السكه. ايه بقى المشكله في الموضوع ده تحديدا؟ السكه. احنا عزيزي في عصر ما قبل الطيران وما قبل العربيات، بينك وبين موسكو الاف الاميال، فبالتالي مستحيل يوصل في الوقت المناسب. ولكن هنا بتجيله ايد العون، تظهر المعجزه في اخر وقت مستنيه. الاسكتلندي باتريك جوردن حليفه القديم ومعلمه اللي حكيت لك عنه، باتريك بيظهر بقوته العسكريه عشان يقود جنود بطرس ويحررهم. خد الجنود اللي حاربوا مع بطرس في ازوف، الجنود اللي ولقهم لبطرس فضلوا يزحفوا من كل ضواحي روسيا بيلبوا النداء عشان يقفوا امام الاستريتسي ويهزموهم. بطرس بيوصل اخيرا لروسيا وبيقرر ان الفيلق الاستريتسي ده اللي قتلوا اهله وحاولوا ينقلبوا عليه مره وهو صغير ومره وهو كبير، كفايه قوي عليهم كده، طول ما هم موجودين انا عرشي وحياتي في خطر. وهنا يا عزيزي بيبدا يظهر لنا جانب مظلم من بيتر. لما قدمت لك بيتر قدمت لك طفل شغوف بالمعرفه، شغوف بالسفر، عايز يستكشف ويشوف العالم ويرجع يبني بلده عشان تبقى امبراطوريه قويه وسط الامبراطوريات، بس ضريبه حماس الطفوله مشاكل الطفوله. بيتر زي ما كان اسير روح الطفل الفضولي فهو كان سجين الترومه اللي حصلت قدام عينه. وهنا اخيرا بيظهر الطفل اللي بيقرر انه ينتقم من كل جروحه القديمه. بيتر يا عزيزي هيبني 14 اوضه تعذيب للستريتسي، كل اسبوع هيستجوبهم وهيعذبهم بنفسه، هيستخدم معهم ابشع الطرق المروعه. بيتر مثلا كان عنده صوت كرباك بينزع اللحم من الجلد، كرباك بيسلخ. على حسب مصادر الكرباك ده يا عزيزي كان بيقتل من 25 جلده بس، اكتر يا عزيزي من 1000 واحد ماتوا، بعضهم القيصر هو اللي قتلهم بايده. عرف في استجوابه ليهم ان خطتهم كانت ان هم يرجعوا صوفيا من الدير للعرش، فراح لحد الدير المنفى اللي كان حاطط فيه صوفيا، وجي يا عزيزي قدام اوضتها وقام معلق لها جثث جنود الاستريتسي زي ما رصيتي اهلي قدامي في مدخل القصر. حط كمان مع الجثث الورق اللي كان موجود فيها الالتماس اللي المفروض كان يتقدم باسمها عشان هي اللي ترجع الحكم. في كتابه بيتر ذا جريت هيقول روبرت ماسي، بطرس مش بس اتعامل بالوحشيه دي عشان طاره القديم، لا، وانما دي كانت رساله للجميع، انا جاد في مشروعي لتطوير روسيا. ستريتسي مش بس كانوا بيمثلوا طار شخصي عنده، لا، دول كانوا اكبر قوه محافظه ورجعيه في روسيا. فهنا بطرس كان بيوصل رساله ان ده مصير اي حد هيقف امام الحداثه، وان الوش الكيوت وراه وش تاني مظلم. بطرس كان لسه عايش في الصدمه اللي شافها في اوروبا، وراح مجمع نبلاء روسيا حواليه قال لهم يا جدعان احنا ما طلعناش عايشين، بره في حاجه اسمها كوفي ميكس، في مكرونه بشاميل، في شاي بحليب، احنا ما كناش واعيين. الناس عملت حاجه اسمها بيتزا نصها بطعم والنص التاني بطعم تاني، انا مبهور. خلينا نطلع بره نشوف الحداثه. وراح يا عزيزي بعنف عمل حركه ثوريه وهي انه يمسك موس ويحلق دقنهم، ومسك لبسهم وقام قطعه، فالرجاله بقوا محلوقين وعرايا قدامه. فراح امرهم ينضفوا نفسهم ويلبسوا زي الاوروبيين. انه بلاقي هنا يا عزيزي اتصادم، اللحيه عند الروس وعند الارثوذكس دي حاجه مقدسه، ده زي شنب الصعايده كده، حلقت حوار. كانوا شايفين يا عزيزي ان الدقن دي هديه من الرب، حلقتها خطيئه. ولكن بعد اللي نشفته من القيصر محدش يقدر يعارض القيصر. الراجل جاهز ببرنامج تحديث وكولونيا افتر شيف، محتاج بس منفذ لروسيا على العالم عشان يحقق كل احلامه في بلده. بطرس رجع تاني يبص بره، عايزين نتوسع. الراجل كان متاكد انه مش هيقدر يحارب الاتراك لوحده من غير اي حلفاء، عشان كده هيجي سنه 1700 ويمضي معاهده صلح مع الاتراك. من خلال معاهده الصلح دي كان بيحاول يوصل رساله، لما هيبعت بعثه روسيا الدبلوماسيه المفروض تمضي المعاهده لاول مره هيبعتهم عن طريق البحر. ليه؟ عشان ياكد وهو بيمضي الاتفاقيه ان دولته اصبحت قوه بحريه، وانا مش هتراجع عن التوسع البحري، انا مش هتحبس تاني. وبالرغم ان محدش هيسمح له انه يتوسع في البحر الاسود، ولكن المعاهده دي حفظت له على الحصن اللي هو كسبه من الاتراك. الحمد لله على ثلاثة بونت. هنا بيتر بدا يجهز نفسه للوجهه الثانيه، بحر البلطيق، وده لو تفتكر معناها عوق مع مين؟ مع السوايده. السوايده مهكرين سواحله. وهنا بطرس عشان يواجه السويد بيتحالف مع الدنمارك، وكمان بيتحالف مع ساكسوني بولند ليتوانيا. يا ابو احمد كل ده عشان يقابل السويد. يا عزيزي قلت لك احفاد فايكنج، السويد يعني اقوى اسطول في الشمال، مشهورين بالمحاربين والمقاتلين الاشداء. 6 مواسم 89 حلقه، مش فاكر ابدا ان هم تقهقروا 4 حلقات ورا بعض. المقاتل السويدي الواحد يتوزن ب10 من الروس. طب ابو حميد لما هي قويه كده ليه الناس دي كلها تحالفت مع بيتر عشان يواجهوها؟ ايه المغري في ماتش السويد؟ السويد يا عزيزي وقتها كان بيحكمها تشارلز اللي عمره لم يتعدى 15 سنه. هنا جميع الاطراف المحيط قال لك دي فرصه، الواد الصغير ده مش هيصمد قدامنا. وهنا بتبدا الحرب بدخول الروس لاستونيا وحصارهم لمدينه نارفا سنه 1700. تحالف جاهز خلاص، كله اكتمل، المعنويات عاليه، الا انهم نسوا تفصيله صغيره. محمد تشارلز ما كانش مجرد عيل عنده 15 سنه وخلاص، ده كان اقرب لبطل اغريقي، شخصيه طالعه من جيم اوف ثرونز، لدرجه ان القابه كانت لاين اوف ذا نورث ولاست فايكنج، الفايكنج الاخير. من هو عنده 6 سنين كان متسلم للمعلمين العسكريين بتوعه. في ناس كانت بتتمرن تقعد على البوتي، وفي ناس كانت بتعلم استراتيجيات حربيه. الاطفال بتروح الكيدز اريا، ده بيجي له استدعى بيطلع ال 101. الولد من هو عنده 6 سنين وهب حياته للعسكريه. بيقال ان في سن 8 سنوات اصطاد اول غزاله ليه. في سن ال 10 سنوات قتل اول ذئب. بالوتيره دي شوف لما عنده 15 ممكن يعمل ايه. وصحيح ان هو كان اصغر من بطرس ب 10 سنوات كامله، بس عنده عبقريه عسكريه ما تعرفش اي حاجه غير الحرب والقتال. بطرس كان محاصر نارفا ومطمن، قواته 40,000، قوات تشارلز 10,000. عشان كده 19 نوفمبر هيسيب الجيش ويروح لحليفه في بولندا، هيقابله عشان يحطوا خطوات المرحله الجايه، المرحله بقى اللي بعد المعركه دي، لان المعركه دي اصلا مضمونه. فكر يا عزيزي ان قوات تشارلز كانت قليله، ولكنها كانت منضبطه عسكريه، كانت مستنيه الوقت واللحظه المناسبين. ومع حبوب عاصفه ثلجيه حجبت الرؤيه عن الروس، انطلق جنود تشارلز في صفين مشاه وفرسان. فجاه الروس الاقل خبره في المعركه اللي زي دي ما لحقوش حتى ينشروا مدفعيتهم، وكمان ما كانوش اتدربوا التدريب المناسب على حروب زي دي، فبنشوفهم بينسحبوا بشكل فوضوي بالرغم ان عددهم كان اكبر بكتير 4 مرات. المشاه اختلطوا مع الفرسان، وفي جنود غرقوا في النهر وهم بيعدوا، ده غير الجنود اللي لما شافوا الكارثه دي اتمردوا على الضباط وهربوا. فوضى كامله حصلت في جيش المبتدئين ده، خصوصا ان القائد بطرس مش موجود. تشارلز بذكائه وتكتيك المفاجاه اللعبي ده خسر يا دوبك 700 مقاتل. بص يا عزيزي على الروس اللي كانوا اكتر، خسروا 9,000 مقاتل، زود على دول بقى 20,000 وقعوا في الاسر ل 10,000 واحد، 10,000 جندي اثروا 20,000 روسي وقتلوا 9,000. نهايه المعركه بالشكل المهين والمذل ده خلت تشارلز يحتقر بطرس. انا علمت عليه. مش بس كده، تشارلز افتكر ان بطرس هرب من المعركه، وده خلاه ما يعتمدش الروس تاني، ما يشوفهمش قوه يتعمل حسابها. عشان كده بدل ما يكمل على موسكو ويخش ياخد روسيا، هيقرر ان هو يعدي على بولندا الاول. ليه؟ لانه كان شايفها اخطر عنصر في الاتحاد. ودي يا عزيزي كان ضربه الحظ، دعوه الست ام بطرس. تشارلز يا عزيزي هيخش بولندا، الخصم الصعب العنيف، ويفضل سنين وسنين يحارب في بولندا. بطرس بقى كان في الفتره دي عمل سيرابي وتعافى من صدمه الخساره المذله، وتعافى من مواجهه جيش حديث اول اوف اسادن، وتعافى الخساره من جيش ربع الجيش بتاعي، وقعد خد كوبايه شاي وقعد يبني على مهله ازاي يعمل جيش روسي حقيقي. وهيسخر في سبيل هذا الجيش اهم مورد موجود في روسيا، احنا بالصلاه على النبي كده ما حرفناش غير البشر. هيعمل خدمه اجباريه للروس داخل الجيش مدتها قد ايه؟ 25 سنه. 25 سنه تجنيد. اللي حبيبته هتقول له استناك تخلص وتيجي ده ما تصدقوش، الجواز هيبقى على المعاش، الكارير بيبدا 52 سنه انترن. كل شاب يا عزيزي في روسيا كان شايف ان سياسه التجنيد دي حكم تأمين عبيدة مع كامل احترام القيصر، بس كل موارد روسيا المالية اتوجهت لبناء هذه الجيوش، لدرجة ان اجراس الكنائس كانوا بيدوبوها عشان ياخدوا الحديد بتاعها ويعملوا اسلحة. اتفرضت الضرائب كمان على كل مظهر من حياة الروس، التوابيت، اللبس، واكتر حاجة كانت بتضايق بطرس، الدهون. عايز تربي دقنك من حقك تدفع ضريبة زيها زي الفاميه. ومن اول سنة 1703 بطرس هيغير تكتيكاته بمنتهى الذكاء. احنا مش هنخش معارك مصيرية قوية، مش عايزين نكسب قوي، مش عايزين نخسر قوي، هنخش معارك على قد جيشنا ومواردنا، نستنزف السويديين كده واحدة واحدة، سياسة الحرب بالدنجلة، نخش على سواحل البلطيق واحدة واحدة. في وسط هذه المعارك بطرس هيلاقي اللي بيدور عليه من هو صغير، فتاة أحلامه من أبو حماد، نينس كانز، شكلها بنت حلال أبو حماد بالظبط عزيزي، بنت حلال وكبيرة وهتعرف تحمي كويس، والأهم من كل ده بتطل على البحر. كما رأيت طول هذه الحلقة حلم حياة بطرس لم يكن فتاة ولكن مدينة بتطل على البحر. بطرس لو كان طلع اسكندراني كانت مشاكله كلها تتحل. المهم يا عزيزي، بطرس هيلاقي أخيرا المدينة اللي بيدور عليها، حاجة بتطل على البحر. وفي مدينة نينسكانس بطرس هيبني حس بيتر بول، الحس اللي سوف يكون نواة لما يعرف بعد كده بمدينة سان بيترسبرج. بيتر يا عزيزي هيقف وسط البحر وهيقرر ان دي هتكون نافذة روسيا على أوروبا. وده عزيزي محدش صدق كلام بطرس، لأن المكان عبارة عن مستنقعات موبوءة، وصحيح المدينة دي بحري بس الجو شديد جدا، فالرياح بتيجي عاتية. باختصار مكان صعب جدا تسكن فيه، ولكن إصرار بطرس كان أقوى من كل حاجة حواليه، بالرغم إن الطبيعة ما ساعدتوش، الطبيعة المناخية المكان، بس أنت بتتكلم مع طفل. فيحاول هنا إنه يبني المدينة على إيده، محتاج طبعا فلوس، فهيعمل إيه؟ هيروح يفرض ضرائب أكتر في روسيا. لسه ما فرضناش ضريبة على القمح فنفرضها، المواليد يبقى الوضع أجازة وغرامة مع بعض مفيش مشكلة، موضوع الدهون كله حلق واللي ما حلقش بيدفع ضريبة، لسه في شنبات، طبعا هنفرض ضريبة على الشنبات. بالفعل يا عزيزي ده مش هزار، الراجل كان بيفرض ضرائب على الدهون، القمح، المواليد والشنبات، وهيستخدم شباب روسيا كلها كوقود لهذا الحلم. 300,000 جندي في الجيش، 30,000 جندي بيحرسوا أزوف، الحصن اللي كسبه من الأتراك، ومئات الآلاف التانيين بيتشحنوا لبناء سان بيترسبرج من الصفر. آلاف وآلاف هيموتوا بسبب الجو، عملية البناء القاسية والصعبة واللي كان أغلبها يدوي. كمان افتكر ان انا قلت لك المنطقة كانت مليانة مستنقعات، فالأوبئة كانت كتيرة جدا. واحدة من اخوات بيتر هتقول بعد كده، هذا المكان لن يتحمل ما بعد زماننا وسيصير من بعدنا صحراء، احنا اللي عاملين له قيمة، دي جغرافيا ما يتقعدش فيها. للأسف يا عزيزي حل الجغرافيا هو الجغرافيا، سان بيترسبرج هتفضل عاصمة الإمبراطورية الروسية عشان ايه؟ بتطل على المية، وبتفضل كده لحوالي 200 سنة تقريبا على الثورة البلشوية، وهتكون سان بيترسبرج نافذة روسيا على أوروبا. ولكنها برضو هتخلد بوصف مظلم جدا، أنها مدينة تقع على مستنقع من العظام البشرية، مدينة تأسست على بقايا من قاموا ببنائها. سان بيترسبرج بتحل كل مشاكل بطرس، زي ما قلت لك هي اللي طلعت روسيا على البحر، حتى لو كنا في قلب معركة صعبة مع السويد لسه ما خلصتش، ولكن الأهم والأهم إنها بتحقق كل أحلام بطرس الشخصية، مدينة روسية حديثة ما تشبهش موسكو خالص، موسكو اللي عمره ما حبها برجعيتها وتخلفها وكمان حراسها. كل مدن روسيا يا عزيزي اتبنت بسيستم، سيستم ان مركز المدينه يبقى مبنى زي الكريملين كده، ولكن بطرس هيتمرد على ده في تخطيط سان بيترسبرج ويجعلها بلا مركز. النبلاء وكبار التجار هيتم اجبارهم ان هم يسيبوا موسكو ويروحوا سان بيترسبرج، يلبسوا زي الاوروبيين ويعيشوا حياه حديثه. مشكله يا عزيزي ان بيتر كان عامل زي ما يكون حمار بيجر عربيه كر ومحملها اسمنت. هو عنده شباب ولكنه بيسحب وبيجر امبراطوريه كاملة وراه، مرة بشغف، مرة بسلسلة من الانتقامات، مرة بسلطته، ولكن برضو الامبراطورية تقيلة بتسحبه لورا، بتحجم من حركته. فبنشوف سنة 1705 بتحصل تمردات كتير في روسيا، تمردات ضد الضرائب والتجنيد وضد كل طموحات بطرس. بعض التمردات كانت شايفة ان افكاره ضد الدين والسياسة، مثلا واحد من التمردات اللي هتبقى ضد بطرس هتكون جاية بدعوة الحفاظ على الايمان المسيحي، الاستاذ بطرس جاي يحاول يغير لنا فيه ويلعب لنا في ثوابته، احنا ضد حلقة الدقون، ضد السجاير وضد الأزياء الألمانية. بطرس يا عزيزي هيقمع هذه التمردات بعنف وبقسوة، بس ما كانش بطرس عامل حسابه إن في لحظة معينة في التاريخ كل حاجة حواليه هتتجمد، الوضع الداخلي المتأزم ده هيبقى ولا حاجة قصاد الخطر الكبير اللي جاي من بره. سنة 1707 تشارلز الـ12 بيبدأ عملية الزحف على موسكو، الهدف هنا الكريملين. الحرب دي يا عزيزي هي بروفة كل الحروب اللي حكيت لك عنها. دي الكتالوج الأولاني، دي الريفرنس، غزو نابليون، غزو هتلر لروسيا، كل دول المرجعية بتاعتهم غزو تشارلز الـ 12 لروسيا. أول نجابوه يا عزيزي قدامنا هنلاقيها سياسة الأرض المحروقة. فاكر السياسة دي؟ السياسة اللي ستالين عملها في ستالينجراد. السياسة دي يا عزيزي شغل بطرس. بطرس أمر إن الطريق لموسكو يتم تدمير فيه كل زرعة أو ماشية، هيبقى صحراوي. تعال اتفضل بس شوف بقى مين هيمونك، شوف بقى هتيجي تحتل ايه. وعلى حسب المصادر لما تشارلز بيوصل على بعد 50 متر بس من سمرليسك، رماد الحرايق اللي كان بيتر سايبها له كاد ان يحجب الشمس، وكل النور اللي في الافق هو نور حرايق جاي من بعيد. داري وصف الكتالوج تفتكر ايه؟ برافو، اللعب على المناخ، العامل الجو يا بيه. سنه 1708 و1709 بيجي واحد من اصعب الشتاءات في تاريخ روسيا من 500 سنه، حوالي 3000 بني ادم ماتوا متجمدين، الا ان تشارلز برضه بيقرر يكمل غزو ناحيه روسيا. ومع مرور الصيف وتحديدا في مايو 1709 السويديين الحمد لله بيوصلوا يا عزيزي الى مدينه بولتافا. المشكله بقى ان الجيش ملحق، ودول البقايا من ناس كتير ماتت في السكه، بيحاصروا مدينه بولتافا اللي هي 200 ميل شرق مدينه كييف. بطرس عارف ان كده السويد هيتقربوا، ولو دخلوا مدينه بولتافا دي هيتحصنوا فيها ويستعيدوا قوتهم ويبداوا يحضروا للهجوم اللي جاي. الروس معسكرين من ناحيه والسويديين معسكرين من ناحيه تانية، ما بيفصلش منهم غير النهر. لحد ما بيجي يوم 17 يونيو، وبينما عمك تشارلز بيتفقد قواته، بتيجي رصاصه روسيه بتصيبه في رجله الشمال وبتدخله يا عزيزي في حاله من الحمى. وتشارلز هو قلب وبوسطة الجيش السويدي، هو القائد اللي بيخطط وبيعرف يكسب بعدد قليله، هو لاست فايكنج لايون اوف ذا نورث. باصابه تشارلز يا عزيزي الجيش بيتهز بيرتبك، ولكنه لا يزال اقوى جيوش اوروبا، حتى لو كان تعداده بعد الشتاء وصل ل 20,000 وتعداد الروس قصاده 80,000. ولو نسيت المعركه اللي حكيت لك عنها في اول الحلقة أفكرك بيها، كان كل واحد سويدي أسر اتنين روس. بطرس عارف إن هزيمة جديدة من السويد معناها نهاية كل أحلامه، الأحلام اللي راح فيها سنين طويلة جدا من عمره وآلاف وآلاف من شعبه. انتصار السويد معناها نهاية مدينته الجديدة، نهاية حلمه المجازي في إنه يبقى عنده طريق لأوروبا. قبل الاشتباك مع السويد هيخطف في جنوده ويقول لهم، ويقول لهم يا إما النهاردة روسيا هتسقط يا إما سوف تبعث من جديد. دلوقتي مصير الأمة كلها على كتفكم، أنتوا مش مجرد مسلحين في جيش بطرس، انتوا بتحاربوا من اجل شعب روسيا بالكامل. الخطبه دي لحد دلوقتي بتتقال للجنود الروس عشان تحفزهم، ولكن بطرس اللي اتعلم من هزايمه اللي فاتت مش هيدخل هذه المعركه بالمعنويات بس، لا، ولكن احنا لازم المره دي نحط خطه كويسه، لازم تكتيك. لو احتجت حاجه ده تليفون ابراهيم، انا حماس. بس الراجل اتعلم ان السويد بتحارب ككتله واحده، فعشان ما يسيب لهمش فرصه يجيبوا عليه قرر ان هو يتحصن شمال النهر. الحصون دي اجبرت جنود السويد عشان يعدوها ان هم يقسموا جيشهم على ثلاث اجزاء، تالي يفقدوا القوه والزخم بتاعت الكتله الواحده. زود على كده معنوياتهم المدمره وزمايلهم الكتير اللي راحت، ومنظر القائد الاسطوري بتاعهم وهو متشال بالنقاله مش قادر حتى يرفع راسه ويبص قدامه. في اللحظه المناسبه بيهاجم بطرس في مشهد سينمائي، بيظهر راكب جواد عربي واخد هديه من الاتراك معاه 40,000 جندي، هجوم مضاد داخل يدمر العدو. جيش السويد هينتهي تماما بين قتيل واسير، وتشارلز هيهرب بعجوبه مع 1500 جندي لاراضي العثمانيين. حروب روسيا او ما يعرف بالجريت نورثن وورز هتنتهي بعد ما قعدت 21 سنه كامله، ولكن على حسب كلام المؤرخين فمعركه بولتافا دي كانت هي اللحظه الحقيقيه اللي انهت السويد كقوه عظمى واثارت روسيا كقوه اقليميه جديده في الشرق. حرب الشمال هتنتهي سنة 1721 وبمعاهدة نايستات اللي بموجبها روسيا خدت أراضي كتير وبقى ليها منافس على البحر، خلاص بقى مننا البلطيق على طول. أخيرا اتحلت مشكلتنا الجيوسياسية اللي كنا بنعاني منها لقرون، الراوتر اشتغل في روسيا وانتهت عزلتها للأبد. روسيا تحولت من قيصرية معزولة لإمبراطورية حقيقية، ومجلس الشيوخ منح بطرس اعتراف بأحلامه كلها وادوله لقب إمبراطور Father of Fatherland. روسيا عزيزي بدأت في عهد بطرس والقيصر بتاعها بيهرب وهو متخفي خارج من مملكته المعزولة عشان يشوف العالم بره بيشتغل ازاي، اتفرج على صناعات في الخارج وعارف ازاي الناس بتتاجر مع بعض. وبحلول القرن 18 روسيا هتبقى رائدة في صناعات كتير جدا زي مثلا الصناعات المعدنية، دولة ملهاش منفذ على البحر، تجارتها الخارجية هتزيد في حكم بيتر 7 أضعاف، ومنفذها الأهم سانت بطرسبرغ هيكون متحكم في 90% من تجارة روسيا الخارجية. الدولة اللي بدأت بميليشيات همجية زي الاسترالاتسي ومراهق صغير كان بيلعب ألعاب حرب مع صحابه عشان يتمرن انتهت بجيش نظامي قوي جدا وإمبراطور قادر يهزم أي قوة عظمى، ومن مركب إنجليزي مكسرة اتبنى أسطول ضخم جدا، أكتر من 52 سفينة حربية اتبنت بأحدث التقنيات في هذا الوقت. في دولة بطرس الأكبر والقرنين من بعده هتكون مهمة كل سفراء روسيا إن هم يقرروا الجراند إمباسي اللي بطرس عملها في شبابه. طول الوقت في عملية تطوير، بيسافروا عشان يجيبوا علوم جديدة ويطوروا روسيا. عولمة بلدي، بطرس شجع ترجمات الكتب الأوروبية جدا، وفعده تأسست أول صحيفة روسية وكمان الأكاديمية الروسية للعلوم 1724. وبالنسبة لكل ممالك أوروبا فروسيا كانت خرجت للأبد من القرون الوسطى وظهرت على مسرح التاريخ كبطل، كإمبراطورية، كند قوة تحب تبقى حليف ليها ولكن تخاف جدا لو حاربتك. أحمد شكرا بجد على التجربة البطرسية ملهمة. للأسف يا عزيزي الدولة ليست مثالية، فضل مشكلة واحدة عند بطرس. بطرس دلوقتي هيقف أمام العدو اللي ما بيخسرش أبدا. مين ده يا أبو أحمد؟ الزمن. أنا أقول لك إن الدولة بالرغم من شبابها وطموح صاحبها إلا إن زي ما قلت لك كده بطرس كان ماسكها بالحديد ونجح باستبدال كل سلطة كانت موجودة بسلطته هو، سلطته لوحده. يمكن يكون نجح في تحقيق أحلامه وانتصر، ولكن هتفضل قدامه أكبر مشكلة، نفس الهاجس اللي بدأنا به الحلقة، البحث عن الخلافة. بطرس كان عارف كويس إن هناك أعداء كتير لأفكاره، ناس عايزة تموت عملية التحديث اللي بتحصل. الخلافة هنا هتبقى أكبر خطر بيحاصر الليجاسي بتاعت بطرس، لأن ببساطة أكبر عدو الأفكار بطرس كان ابنه. في سن 17 ناتاليا بطرس هتشرف على زواج ابنها واللي هينتج عنه ولي العهد، ابن بيتر أليكسس. بطرس كان بيكره مراته جدا، ليه؟ لان الجوازه اتفرضت عليه، كان زيها زي كل طقوس موسكو القديمه، ما بيحبهاش. جوازه حاولت بيها الام انها ترجعه للواقع بره احلامه، عشان كده اعتبرها دايما حاجه لازم يهرب منها. فلما رجع وسيطر على روسيا كانت واحده من اهم قراراته القطيعه مع الماضي ان هو ينهي زواجه. بس ابو احمد الطلاق عمره ما كان حل مشاكل القياصره، وبعدين الراجل ده زها طلق وهو اكيد ماضي ايمه. بيتر هيقرر ان هو ينهي زواجه عن طريق ان هو ينفي مراته، هيطلع فيها حكم، ودي يا عزيزي هتبقى اكبر تروما لأليكسس اللي اتحرم من امه وهو عن 8 سنين، شايف ابوه قيصر المفتري وهو بينفيها. الام اتنفت للدير وهو اتنفى للحياه العسكريه، حياه هو مجبر فيها انه يكمل كل خطى ابوه. الاب بيتر اللي كان مشغول بالطفل بيتر ونسي خالص ان في طفل تاني، طفله هو اسمه أليكسس، فعمره ما كان موجود في طفولته ولا حاسس بحب. بطرس كان مقاتل طوله مترين وسيم قوي، من لحظه ولادته وهو طفل باين ان الواد ده هيكبر وهيبقى محارب. أليكسس بقى كان العكس، باهت وسلبي وجسمه ضعيف طالع لعمه ايفان، والاب يا عزيزي كان بيحتقر ضعف الابن ده. أليكسس كان عكس كل حاجه بتمناها بطرس، ولد بسيط طري ما استحملش الحياه العسكريه، قضى حياته كلها اسير في ذكرى طفولته اللي اتحرم منها والام اللي اتنفت ومدينه موسكو اللي اتربى فيها. وقت التمرد على ضرائب روسيا واجراءات بطرس كان الولد أليكسس في سن 13، كان واحد من الناس اللي اتجندوا في سبيل تحقيق احلام الوالد، وده يا عزيزي خلاه قريب من الناس وبيحس بوجعهم. الصورة من فوق عند بطرس ان هناك امبراطورية عظيمة بتتبني بأيدي ابنائها، ولكن الصورة من تحت من قلب الناس كانت 25 سنة تجنيد، 300 شهر من الأسر. أليكس شاف منظور الناس، المنظور اللي عمره ابوه ما شاف، كبر وهو بيكره سان بيترسبرج، بيكره الصورة الجديدة والحديثة الروسيا، بيكره كل سياسات ابوه. المفارقة يا عزيزي دي تقريبا كانت نفس طفولة بطرس بس العكس. بطرس في شبابه كان بيبني سفن وبيحاول يستكشف اوروبا، الابن في نفس السن كان مراهق منعزل مهزوز الشخصية، كل المهام العسكرية اللي الأب ادهاله ما نجحش فيها. وفي أخطر لحظة في تاريخ روسيا، لحظة زحف ملك السويد على موسكو، اضطر بطرس انه يسيب الجيش ويقعد يمرض ابنه في قلب المعسكر لما جاله الحمى. بطرس هيجوز ابنه سنة 1711، هيجوزه لنبيلة ألمانية اسمها شارلوت، أسرتها ليها روابط مهمة جدا مع الأسرة البريطانية والأسرة النمساوية الحاكمة. الجوازة السياسية دي كانت ممكن تخلي روسيا مرتبطة ارتباط أبدي بقوتين أعظم من بعض. جوازة يا عزيزي هتفرح ثلاث بلاد جيوشها بشبابها بحروبها، بس هزعل واحد بس وهو أليكس اللي اتجوز. الولد كان بيكره شارلوت كره شديد. اصعب لحظه حصلت بين بطرس وابنه لما بطرس طلب من الابن ان ابنه هو اللي يدير مراسم زواجه بنفسه وهو اللي يعمد مرات ابوه الجديده، فاهم انا عشان ما كنتش لخبطتك، ان انت يا أليكس اللي هتعمد مراتي انا ابوك، ودوس بقى على جراح امك المنفيه في دير ساموير. طبعا الولد بدا يكره ابوه اكتر واكتر. نحن هنا امام قصه كلاسيكيه، ولد فشل في أن يصبح مصطفى شوبير ونجح في أن يصبح عبد الوهاب عبد الغفور البرعي. الرعب كله هيبدأ لما أفكار معينة تغزو روسيا سنة 1707، همسات بيهمسها كل كارهين بطرس، كل كارهين سياساته شايفين إن ربما يكون الحل في ابنه المتمرد حبيب جد القمر اللي بيحن للسياسات القديمة والعزلة، الشاب اللي بيحب موسكو وثقافتها القديمة وبيلعن إصلاحات أبوه ومدينته الجديدة، شاب من نسل القيصر يعني عنده شرعية، ولو مسك الحكم هيعمل كنترول إديليت لكل اللي أبوه عمله. ده اللي هيرجعنا لزمان وأيام زمان. على حسب المصادر يا عزيزي، فجيل هذا الابن أليكس هو أكتر جيل دفع حياته لترالي 25 سنة من أعمار الشباب بتروح عشان نحقق حلم هذا القائد. أنت هتحارب معاه وتموت، ترجع تقعد هنا كمواطن تدفع ضرائب على دقن. أحلام إمبراطور واحد دمرت لترالي جيل بالكامل، ويمكن طوق النجاة يجي من واحد من أبناء هذا الجيل. أليكس يا عزيزي تحت الضغط الكبير جدا اللي حطه أبوه بيتر اللي عايزه يجي يكمل مسيرته، هيقرر يا عزيزي إنه ينتحر، ولما يفشل في الانتحار هيروح لابوه يتحايل عليه، ابوس ايدك خرجني انا مش عايز ابقى ولي العهد، ده انا حاولت انتحر وفشلت، خصوصا كمان ان انا خلفت لك الحفيد اللي انت عايزه، اتفضل يا عم. مفيش عزيزي هنا اب قرر يوقف اللوب، كل اب ظهر في هذه الحلقه بيعكس مشاكله على ابنه. بطرس يا عزيزي بيرفض طلب ابنه بتخليه عن العهد حتى بعد ما بطرس من مراته الجديده يخلف ولي عهد، فأليكس يا عزيزي مش هيلاقي قدامه غير حل واحد، وهو انه يهرب هو وعشيقته الفنلنديه، هيطلعوا على اوروبا سنه 1716 وهناك هيطلب الجوار في بلاط ملك فيينا. دي يا عزيزي كطعنا لبطرس بين حواجبه، بطرس القائد العظيم الامبراطور اللي ما بيبقى عايز حاجه بيعملها، والبراند بتاعه ان انا الشخص اللي قادر ادير المساحه دي كلها، بس مش قادر يحكم خليفته، مش قادر يخلي ابنه يبقى ولي العهد بتاع مملكته. عارف تضمن وراه كل دول ومش عارف تضمن ولا ابنك احيه. بطرس عزيزي كان بيحارب على الايمج، هيقوم باعت مبعوت من عنده برساله يغري فيها الابن انه يرجع مقابل عفو ومقابل وعد بأكتر حاجة الابن تمناها في حياته، لو رجعت يا حبيبي بس هديك عاف، لا ده أنا هحبك أكتر من قبل كده. فين يا عزيزي الابن اللي نفسه يتحب بيضعف وبيرجع لأبوه يحب على إيده؟ سامحني يا بقايسر، أنا آسف يا بقايسر، حقك عليا يا بقايسر. الأليكس يا عزيزي للأسف ما كانش يعرفه إن هو وهو راجع لأبوه عشان ياخد هذا الحب اللي كان مفتقده عبر السنين دي كلها وياخد رضاه، إنه في حقيقة الأمر راجع لنهايته. واحد بذكاء بطرس طبيعي يبقى فاهم الخطر دلوقتي، الخطر الوحيد على إنجازاتي لم يعد إمبراطورية سويدية ولا الجيوش العثمانية ولا الكنيسة ولا متمردين، الخطر الوحيد أكبر تهديد عليا هو واحد من نسلي، لو سبته عايش هيورث العرش وهيهد كل إنجازاتي، هيضيع كل حاجة أنا عملتها. ناس بتنسى إن جزء كبير من رغبة البشر في الخلفة مش عشان نجيب أولاد ونلعب معاهم، لأ، الأولاد امتداد لذوات، احنا بنجيب بشر بنخلف عشان نبقى ذكرانا تفضل موجودة، بنبحث عن الخلود، اول ما ابني ده هيهدد خلودي هيهدد وجودي هطعه، لما يبقى اكبر خطر على خلود اسمي المفروض يبقى امن حارس عليه. هنا بطرس حس بالخيانة، وحتى يا عزيزي ابنه لما كانش هيخونه فهو في احسن الحالات شخص ضعيف، شخص لا يمثلني، حتى لو رجع وبقى ولي العهد فهو ضعيف، في الغالب هيبقى مجرد وسيلة للاعداء يحكموا بيه روسيا ويقيموا بقى إنجازاتي، يقيموا قراراتي. بطرس هنا يا عزيزي هيفكر إن أول فعل سياسي شافه في طفولته كان الخيانة، ومن مين؟ من حد معاه في العيلة، من أخته صوفيا، وهنا الطفل اللي جوه بطرس بيظهر في وجهه الأقبح، ولكن المرة دي بيتجسد في جسد مسن، مسن في خريف العمر بيقرر إن هو يدافع عن نفسه ضد خيانة ابنه لكل الأحلام اللي كان بيحلمها. اللي قدامك دي يا عزيزي واحدة من أقصى وأشهر لوحات الفن، دي لوحة الفنان الروسي اللي هي اللوحة دي يا عزيزي بتجسد لحظة خوف ورعب وذعر القيصر إيفان الرهيب أيفان ذا تيرابل لما قتل ابنه ووريثه في لحظة غضب منه. القيصر إيفان ما كانش مصدق جريمته وظهر زي ما انت شايف كده في اللوحة في حالة خوف ورعب، ورغم قسوة اللوحة مهما كانت فأكيد الواقع كان أقصى بكتير. وبنفس الشكل يا عزيزي بطرس سليل القياصرة ومن نسل إيفان الرهيب هيقرر بعد عمل محاكمة سورية بإنه يقتل ابنه. الابن ده عمل أكبر جريمة، خان أحلامي، وعقوبة خيانة أحلامي أنا بطرس الأكبر هي الموت. وعلى قد ما الفن بين قسوة إيفان وندمه فبطرس هيكون أكثر قسوة بكتير من أب قتل ابنه في لحظة غضب. بطرس كان عنده وقت إنه يوقف ويفكر ويراجع، بطرس عمل لابنه محاكمة سورية بيحاكم ابنه فيها، وهيقرر بعدها إنه يقتل ابنه بإرادته الكاملة بتعذيب ممنهج وبطيء لحد ما يموت أليكسي يوم 26 يونيو 1700 18. يموت من غير ما يكون هناك أي دليل تاريخي حاسم لتآمره على والده، ولكن يمكن تكون جريمته الوحيدة هو إنه عمره ما عرف يحب أحلام أبوه. بعد 7 سنين يا عزيزي، بطرس الأكبر بيموت من غير ما يسيب خليفة وراه، بيموت وهو سايب وراه سيرة تكاد تكون من أهم السير في تاريخ روسيا. بطل صنع التاريخ وقدر يهزم الجغرافيا، ونجح في إنه يحقق حلمه في إنه يتفتح باب من روسيا لأوروبا ما يتقفلش لحد دلوقتي. بطرس لحد موته هيكون خايف إن إنجازاته تتمحي من بعده، ولكن المؤرخ ميخائيل بوجادين هيكتب سنة 1841 بعد أكتر من قرن من موت بطرس: أينما تنظر في كل مكان ستقابل هذا الكيان، كيان يتم كأن أذرعه تحاوطنا، رجل لن يختفي من النظر مهما تقدمنا في المستقبل. بطرس الأكبر يا عزيزي هيمد مرارة إن هو معينش وريث حقيقي، وريث يطمنه إنه هيحفظ تاريخه وهيحفظ أحلامه، وإن أكشلي أكبر أعدائه ما كانوش موجودين برا البلد ولا حتى بعيد عن إيده، لأ ما كان نسله للمفارقة خلفته. ولكن المفارقة كتير من الناس اللي جت بعد بيتر تحكم هيكونوا أبناء ولو غير شرعيين لأحلامه، هيحققوا لبطرس اللي أليكسس ابنه معرفش يعمله، هيحافظوا له على أحلامه. من 4 سنين يا عزيزي سنة 2022 بوتين هيشبه نفسه ببطرس الأكبر، ويشبه حروبه في أوكرانيا بحروب بطرس الشمال. وبالرغم من أن بوتين بيعادي أوروبا الغربية وبيحتقر ثقافتها في الخطب بتاعته، بينما بطرس كان كل اللي يتمناه أنه ينقل هذه الثقافة إلى روسيا. ولكن ربما يا عزيزي بطرس بيمثل بوتين ولكل شخص هيحكم روسيا الحلم اللي اتحقق، الحلم بأن شخص واحد يمتلك السلطة والإرادة عشان يقدر يكتب التاريخ ويتحرر بحروبه من عدوه الأول الجغرافيا، ويتوج كإمبراطور منتصر لإمبراطورية سجينة لمشاكلها الجغرافية إلى الأبد. أنا بطرس نجح مرة، يبقى الوصفة دي تقدر تشتغل تاني وتالت ورابع. ولكن طبعا هنا السؤال: هل التاريخ هيقدر يتكرر وينجح حكام روسيا الحاليين بعد قرون من وهات بطرس في إنهم يعملوا زيه ويهزموا تحديات الجغرافيا؟ خليني أقول لك يا عزيزي إن الجغرافيا ما بتتغيرش، ولكن اللي بيتغير دايما هو التاريخ، لأن الحاضر بسم الله ما شاء الله كل شوية يرمي عليه، وبالتالي المستقبل وحده هو من يمتلك هذه الإجابة. لحد ما نعرف هذه الإجابة يديك ويديني طول العمر، ونشوف الحالات اللي تشوف الحلقة الجاية، ننزل بص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناة. عارف يا عزيزي الروس لما بيجوا بياكلوا ايه؟ ايه يا ابو احمد؟ ايش قيصر؟ بس ابو احمد انا بشوفهم رفيعين، مستحيل يكونوا بياكلوا كل هذا الدقيق الابيض وما بيتخنوش. هم يا عزيزي بياخدوا العيش ده راسبوتين فري، جلوتين على وزن راسبوتين، رومانسية منسية من غير بنات حلوة. خدني ستالين بعد اللينين تاني هنا.